أن يسأل السائل، يعني لو جاء واحد يسأل في مكة يقول أنه وطئ زوجته وهو صائم، ينبغي أن نستفصل منه ونقول هل أنت مسافر أو لا؟ إذا قال المسافر نقول ليس عليك إلا القضاء، ليس عليك إثم ولا كفارة ولا إمساك. لكن لو جامع زوجته في بلده في نهار رمضان وهما صائمان وجب عليه أمور، أو ترتب على جماعه أمور، فساد الصوم ووجوب الإمساك بقية اليوم وقضاء ذلك اليوم والإثم والكفارة، كم؟ خمسة أشياء. إذا جامع زوجته في بلده ترتب عليه هذه الأمور الخمسة: فساد الصوم ووجوب المضي فيه، والثالث وجوب القضاء، والرابعة الإثم، والخامسة الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن هذا جواب هذا السؤال واضح الآن. نقول لهذا الأخ ليس عليك شيء، ليس عليك شيء بجماع زوجتك وأنت مسافر إلا القضاء فقط. نعم.
يقول السائل هناك عادة للأشراف،
إيش؟
هناك عادة لدى الأشراف أو الأسكان آل بيت لا يوجد بناتهم إلا منهم وحصل أن بعضهم خرج عن هذه العادة لزوجة لهم رجل بين، فأخذ مجلس القبيلة وانتهى على المقرير مقاطعة هذا الرجل ونصه متابعة لنصه كتبوه على ورقة، وعلم أن هناك من أنكر عليهم وهو منهم هذا الفعل، واستدلوا على فعلهم لما فقرأوه ببعض كتب الفقراء وسمعوه ببعض المشاهد، وهو أن الكفاءة في النسب شرط، وفي الزواج
شرط، في الزواج
في النسب شرط، في الزواج ينقسم العقد إذا لم يتحقق، ينقسم العقد إذا لم يتحقق. وسيرح المجلس قريبا في إقرار المقاطعة له، ولم يسلموا ويسلمونه للناس، ومطلوب تبيين الحق لهذا، وسوف يقول نقوم بإسماء الشريط الذي سوف يشكل عنه الإجابة.
الذي أرى في هذه المسألة أن يرجع فيها إلى القاضي، إلى المحكمة، حتى تفصل بين الطرفين. أما من حيث الأمر الشرعي فإنه لا بأس أن يتزوج الرجل الذي ليس من بني هاشم امرأة من بني هاشم، أو يتزوج الرجل من بني هاشم امرأة ليست من بني هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو قال وفساد عريض. والأصل في التزويج أنه ينبغي أن يراعى الدين والخلق، لأنهما هما أساس السعادة الزوجية. فكم من إنسان زوج امرأة شخصا ليس بدين، أو كم من إنسان تزوج امرأة غير دينة فحصل بذلك سوء العاقبة. وكذلك بالنسبة للخلق، فالذي ينبغي لنا مراعاته في مسألة التزويج أن نراعي الخلق والدين، فمتى كان الخاطب كفئا في دينه وخلقه فإننا نزوجه. والنسب أمره سهل بالنسبة للدين والخلق. نعم.
يقول السائل ما هو مفهوم من قول الله تعالى يرحم الله ما يشاء وعنده مستدام، وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يزال
كل اللي يتعلق بالقدر خلوا بعد عشان ربما يأتي في البحث. احتضر به. ها؟ كم؟ باقي 3 دقائق الآن؟ لا باقي 3 دقائق يا أخي.
جزاك الله خير. أعطيتك يا شيخ هذا ما قرأت.
اصبر يا جماعة.
أعطني.
إذا قاعد الزوجة مقيمة على وش يا شيخ؟ هو مسافر.
يا شيخ بارك الله فيك. شيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإننا نعتذر من الأخوة الذين حضروا للدرس الأمس لأنهم ما علموا بأن الدرس ألغي من أجل يوم الجمعة، وهم على نيتهم في حضورهم إلى هذا المكان، ونسأل الله تعالى أن يقبل منا ومنهم. أما موضوع درسنا اليوم فإنه تتمة الكلام على القضاء والقدر، وكنا تكلمنا بما سبق على تقسيم الإرادة والمشيئة والمحبة. والسؤال الآن كم أقسام المشيئة؟ نعم كم أقسام المشيئة؟ قسمان. ما هما؟ يومية كونية. كم أقسام المشيئة؟ ها أنت وراء نعم
كونية وشرعية.
كونية وشرعية. طيب السلام. نعم
هي قسم واحد، هي من أقسام الإرادة، يعني ما لها أقسام.
يقول المشيئة قسم واحد ما تنقسم. صح، المشيئة لا تنقسم، هي قسم واحد. طيب كم أقسام المحبة؟ ما حضرت؟ طيب لا نقبل رفع اليسرى يا أخي، ما عندك يمنى. طيب المحبة نوعان، كونية وشرعية. طيب المحبة لا تنقسم. ها تكلم الأخ، تكلم الأخ، تعال تكلم الرجال. طيب المحبة لا تنقسم. طيب صحيح. أين؟ طيب الإرادة كم أقسامها الأخ؟ نعم
الإرادة كونية.
نعم
إرادة
كونية وإرادة شرعية. طيب أحسن، ما الفرق بينهما؟ بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية.
الشرعية لا يلزم وقوع المراد فيها.
نعم
الكونية يلزم وقوع المراد.
الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد والإرادة الشرعية يلزم. طيب بقي بعد فرق آخر. طيب نعم
كم
الشرعية
يحبها الله تتعلق فيما يحبه الله سواء وقع أم لم يقع. طيب
الكونية
أي نعم
قد يعني يقع ما يحبه الله
تتعلق فيما
ما يعني
فيما وقع سواء كان محبوبا لله طيب صحيح جماعة. طيب نريد مثالا للإرادة الكونية الأيام أي نعم إيش لا 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 مثال لا أنا أريد دليلا أريد دليلا للإرادة الكونية لو كانت هذه إرادة كونية كان كل تدبير الله يسر لنا أسر.
والله يفعل ما يريد
إن الله يفعل
ما يريد
إن الله يفعل ما يريد صح صحيح لكن طيب دليل نريد دليلا للإرادة الشرعية أي نعم تفضل للإرادة الشرعية نعم يا الله قف حتى يتعالى عليك أوك. لا أحد يتكلم يا جماعة لا تتكلم بارك الله فيك ما هي المسألة هذه
الإرادة الشرعية
أي نعم
مسألة الرسول
لا دليل طيب في دليل الإرادة الكونية عندك؟
الكونية مخلوق الشيطان
لا هذا مثال آخر
إرادة
أسلح في دليل نعم نعم قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليك صح؟ لماذا لا نقول إن هذه الإرادة إرادة كونية؟ نعم. لو كانت إرادة كونية لازم وقوع مراد فيها وتاب الله على جميع الناس أحسن بارك الله فيك أوردنا إشكالا في الدرس الماضي كيف يريد الله تعالى الشر وهو يكرهه كيف يريد الله الشر وهو يكرهه نعم نعم يقول مراد المعان مراد لذاته ومراد لغيره طيب
الله لا يريد لذاته ولكن يريد
لغيره فالشر مراد لله تعالى لغيره وليس لذاته طيب بارك الله فيك أتستطيع أن تأتي بمثال نعم الكفر
فالله يريد لغيره يعلم من يؤمن يعلم من قلب الشيطان
لا لا لا
الشيطان
لا يا خلو الكفر الله يريد من الشيطان
الشيطان يريد لغيره
أي طيب
الله خلق الشيطان
ها؟
الله خلق الشيطان ولكن
لا يريد لذاته. طيب. طيب.
كفر زي ما قال لو لم يعني أنا كفر لما وقع الجهاد لو لم يعني أنا كفر لما وقع يتميز المؤمن الكافر ولا كفر لما كان الجنة ونار
ولولا الكفر لم يعرف قدر الإيمان ولا لا لولا الكفر ما عرف قدر الإيمان كما قيل وبضدها تتبين الأشياء طيب أسرح ضربت مثلا محسوسا لهذه المسألة في أن الشيء قد يكون مرادا لغيره لا مرادا لذاته الأخ ما حضرت نعم عطى عبد العزيز نعم اللي عندي يروح للمخلص ما عاد
يقول الصفا واصل
نعم مسموع المثال يا جماعة طيب يقول مثلا هذا الإنسان عنده ولد استبع يمكن أنه مصبع أقول لك روح شوفه هذا إنسان له ولد غال عنده ولو سقط عليه شرارة من النار لكأنما سقطت في قلب أبيه فيمرض الولد فيأتي الأب بالطبيب ليكوي هذا الولد بمسمار من نار يمكن هذا ولا لا هل هذا الأب يريد أن يؤذي ولده بالكي لا لكن الكي هنا مراد لغيره لأن يرجو به الشفاء وبهذا عرفنا أن الله عز وجل يريد الشر لا للشر ولكن لما يترتب عليه نعم من المصالح طيب واستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس إليك الخير بيديك والشر ليس إليك أي لا ينسب إليك لأنه عز وجل منزه عن الشر والفساد وغير ذلك مما لا يليق بجلاله وعظمته طيب ما تقولون في القحط في القحط يصيب الأرض القحط يصيب الأرض نعم القحط شر ومكروه للناس ولا يريدونه لكن ما ترتب عليه من المصالح طيب احسن لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لماذا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون واظن كانت البحوث البحث نافيه كم اثنان او ثلاثه طيب الثالث او الرابع على قول طيب الثالث نحن نؤمن بان الله سبحانه وتعالى يقضي كل شيء فنؤمن بقضاء الله ايا كان هذا القضاء ويجب علينا ان نؤمن به ونرضى به ايا كان انتبه لكن هل يجب علينا أن نؤمن بالمقضي أن نرضى بالمقضي لاحظ يا ولد قضاء الله نرضى به لكن المقضي هل نرضى به أو لا نرضى نقول هذا أقسام فالمقضي نوعان مقضي شرعا ومقضي كونا مقضي شرعا ومقضي كونا فالمقضي شرعا يجب علينا أن نرضى به المقضي شرعا يجب علينا أن نرضى به مثل إيش قضى الله تعالى بوجوب الصلاة يجب علينا أن نرضى بهذا القضاء وأن نسلم لوجوب الصلاة قضى الله تعالى بتحريم الزنا يجب علينا أن نؤمن بهذا المقضي وأن الزنا محرم قضى الله تعالى بإباحة بحل البيع يجب علينا إيش؟ أن نرضى بذلك وأن نؤمن بأن البيع حلال. قضى الله تعالى بتحريم الربا، يجب علينا إيش؟ أن نؤمن بهذا وأن نستسلم لتحريم الربا. الخط العريض لهذه المسألة: القضاء الشرعي يجب إيش؟ يجب الرضا به والتسليم له، لأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. القضاء الكوني يعني ما يقضي به الله كونا، فإن كان محبوبا للنفس ملائما للطبع فالرضا به بطبيعة الإنسان أو من طبيعة الإنسان وفطرته. أنتم معنا؟ المقضي كونا إما أن يكون ملائما لطبيعة الإنسان محبوبا إلى الإنسان فالرضا به حاصل بمقتضى الطبيعة، مثل لو قضى الله لك سبحانه وتعالى بعلم ترضى به ولا لا؟ ها؟ طيب بمال، مال ترضى به، بولد ترضى به. وإما أن يكون المقضي كونا غير ملائم للإنسان ولا موافق لطبيعته، مثل المرض، الفقر، الجهل، فقدان الأولاد، فقدان الأولاد وما أشبه ذلك. ثم يقول لا. طيب فهذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال يجب الرضا ومنهم من قال يستحب الرضا، منهم من قال يجب الرضا ومنهم من قال يستحب الرضا. والصحيح أن الرضا به مستحب، صحيح أن الرضا به مستحب. حال الإنسان عند هذا النوع من القضاء، وهو القضاء الذي لا يلائم الطبع ويكون مكروها للإنسان، حاله عنده أو أحواله عنده أربع. نمشي بهذا التقسيم ولا نلغيه؟
نعم.
أحوال الإنسان عنده أربع: التسخط والصبر والرضا والشكر. أحوال الإنسان عند هذا المقضي كونا وهو الذي لا يلامه الطبع ولا تحبه النفس، أحواله أربع: صبر، سخط، صبر، رضا، وشكر. تمام؟ طيب السخط محرم، السخط محرم. مثاله: أصيب رجل بمصيبة وهي تلف المال، تلف المال محبوب إلى النفوس، إن أخطأت قل خطأ، تلف المال محبوب إلى النفوس، لا، طيب، مكروه إلى النفوس. طيب هذا الرجل الذي تلف ماله تسخط من قضاء الله وقدره وصار يخمش وجهه، نعم، ينتف شعره، يشق ثوبه، نعم، يجد في نفسه كراهة لتدبير الله عز وجل. حكم هذا؟ هذا حرام، هذا محرم. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، وقال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. واضح؟ طيب هل هذا الفعل مع كونه محرما ومن كبائر الذنوب هل يبرد من حرارة المصيبة؟ أبدا لا يبرد من حرارة المصيبة، بل يزيدها. يزيدها ويبدأ الإنسان يتسخط ويتحسر ولا يستفيد شيئا، لأن هذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل لا بد أن يقع مهما كان. يعني لا تقدر أنك لو لم تفعل كذا لم يكن كذا، هذا تقدير وهمي من الشيطان، هذا المقدر لا بد أن يكون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا بد أن يقع كما أراد الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء، يعني بعد أن تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله، إن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما تستفيد من هذا أبدا. رجل خرج للنزهة بسيارته، وش أحسن السيارات؟ مرسيدس كادلك، نعم المرسيدس، طيب مرسيدس أحسن السيارات. وأصيب بحادث، أصيب بحادث وتكسرت السيارة، بدأ يقول: لو أني ما خرجت لهذه النزهة نعم ما تكسرت السيارة. ويندم نفسه ويلوم نفسه: ليش أخرج؟ وش اللي حدني أخرج؟ ورم أبقى في بيتي والسيارة في الجراج ولا علي من هذا الشيء. طيب هل ينفعه هذا؟ أبدا لا ينفع، لأن هذا كتب وسيجري الأمر بما كتب مهما كان. طيب هذا التسخط. الحالة الثانية الصبر، يتألم من المصيبة جدا ويحزن ولكنه يصبر، لا ينطق بلسانه ولا يقول ولا يفعل بجوارحه، قابض على قلبه، القلب الآن يكاد ينفجر من الألم والحزن والحسرة، لكنه لم ينطق بكلمة ولم يفعل أي فعل. موقفه أنه قال: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه، هذا الرجل صابر ولا لا؟ صابر، لأنه لم يقل قولا محرما ولم يفعل فعلا محرما، لكن المصيبة قد بلغت منه مبلغا عظيما، وهو يتجرع مرارة الصبر ويكتوي بحرارة الحزن، لكنه صابر محتسب. نعم. طيب الصبر هنا حكمه الوجوب، حكمه أنه يجب على الإنسان أن يصبر على المصيبة، وأن لا يحدث قولا محرما ولا فعلا محرما. طيب الحالة الثالثة الرضا، تصيبه المصيبة فيرضى، يرضى بقضاء الله. والفرق بين الرضا والصبر أن الراضي لم يتألم قلبه، لم يتألم قلبه بذلك أبدا، هو ماشي مع القدر، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، ولا يرى الفرق بين هذا وهذا بالنسبة لتقبله لما قدره الله عز وجل. انتبه، يعني الراضي تكون المصيبة وعدمها عنده سواء، لأنه متمشي مع القدر، لم يجد في قلبه حرارة الحزن وألمه ووقعه أبدا، فهو راض بالقضاء. هذه المسألة يا جماعة يقول بعض العلماء إنها واجبة، لكن جمهور أهل العلم على أنها ليست بواجبة، مستحبة. هذه لا شك أنها أكمل حالا من الأول. وأما أن نلزم الناس ونقول يجب عليكم أن تكون المصيبة وعدمها سواء، هذا صعب ولا أحد يتحمله. الصبر يبدأ الواحد يصبر، لكن الرضا يعجل أن يصبر أن يرضى. الفرق بينهما بين الرضا والصبر. اللي جنبك هذا نعم يكون في المصيبة للمصيبة ألم في قلبه وحزن وتحسر. أحسنت تمام. طيب أيهما أكمل؟ ها؟ الرضا لا شك، الرضا أكمل لأنه متمشي مع قدر الله عز وجل. الحالة الرابعة الشكر، وهذه قد تستغربونها، كيف يمكن أن يصاب الإنسان بمصيبة فيشكر الله؟ وهل هذا إلا منافي لطبيعة البشر؟ رجل يصاب بمصيبة يتلف ماله أو تتكسر سيارته المرسيدس كما قلتم، يقول الحمد لله والشكر لله. قد يقول الإنسان هذه منافي للطبيعة، كيف يكون هذا؟ ولكن نقول نعم يكون هذا إذا عرف الإنسان قدر ثواب المصيبة إذا صبر عليها. إيش ثواب المصيبة إذا صبر عليها؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فيقول ما أرخص الدنيا عندي وما أقلها في عيني إذا كنت أنال بهذه المصيبة التي صبرت عليها، أنال هذه الصلوات وهذه الرحمة من الله عز وجل وهذا الأجر الذي لا حساب الذي وفاه بغير حساب. فيشكر الله على هذه النعمة، يشكر الله على هذه النعمة ويرى أن هذه من نعمة الله عليه، لأن كل الدنيا زائلة وفانية والأجر والصلوات والرحمة باقية. فيشكر الله على هذه المصيبة. مقاماتنا نحن في المقام الأول، المقام الأول الذي هو السخر، هذا الحمد لله يعني المسلم لا يقع منه، المؤمن كاملا ما يقع منه الجزع بل يصبر. الصبر كثير ولا لا؟ كثير. الرضا كثير لكنه أقل من الصبر. الشكر أقل وأقل، لكن هذه هي مراتب الإنسان بالنسبة للمقضي كونا. أرجو الانتباه، صار المقضي شرعا إيش؟ يجب الرضا به. المقضي كونا قسمان، أحدهما ما يلائم الإنسان ويوافق الطبيعة فالرضا به من حاصل لأنه مقر الطبيعة. الثاني ما يخالف الطبيعة ولا يوافق رغبة الإنسان، فللناس فيه أربع أحوال. طيب إذا قال قائل ما تقولون في الرضا بالنسبة لما يفعله الإنسان من الأمور الشرعية؟ يعني مثل واحد زنى أو سرق، هل نرضى بزناه وسرقته باعتبارها من قضاء الله الكوني؟ نرضى، لا أقول زنى بها نظرا، النظر الأول باعتبار أن الله قدرها وأوجدها فهي من هذه الناحية قضاء كوني يجب أن نرضى به. ما نقول ليش أن الله جعل الزاني يزني وجعل السارق يسرق وجعل الكافر يكفر، ليس لنا أن نعترض. بالنسبة لفعل العبد لها نرضى ولا ما نرضى؟ ها؟ تأملوا يا جماعة، بالنسبة لفعل الإنسان هذا المحرم الزنا مثل والسرقة نرضى ولا لا؟ ما نرضى. ولهذا نقيم عليه الحد. قال الله تعالى في الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي السارق قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومعلوم أن جلدهما وقطع يد السارق والسارقة رضا ولا غير رضا؟ ها؟ غير رضا. لو رضينا به ما تعرضنا له بعقوبة. طيب البحث الثالث الرابع الشكر مستحب لأنه أعلى من الرضا، فالشكر على المصيبة مستحب وليس بواجب لأن واجب الصبر. طيب أما الشكر على النعم فهو واجب، الشكر على النعم واجب، الشكر على المصائب مستحب. طيب البحث الرابع نحن ذكرنا أن كل شيء قد كتبه الله، وكل شيء بمشيئة الله، وكل شيء مخلوق لله. فهل هذا الإيمان يستلزم أن يكون للعاصي حجة على معصيته أو لا؟ يا جماعة انتبه، هذا رجل يعصي الله، رجل يعصي الله، اصبر يا أخي، رجل يعصي الله أمسكناه قلنا ليش يقدر بالمعصية؟ قال هذا بقضاء الله وقدره، هذا بقضاء الله وقدره. صح؟ أعوذ بالله. صحيح. هذا رجل عاصي أمسكناه قلنا ليش تعصي الله؟ قال والله هذا بقضاء الله وقدره. صحيح ولا لا؟ هذا بقضاء الله وقدره صحيح، صحيح. لكن إذا جاء بهذه الكلمة ليحتج بها على معصيته نقول هذا باطل، هذه الحجة باطلة، هذه الحجة باطلة، ولا حجة لك في القدر على معصية الله، لا حجة لك في القدر على معصية الله عز وجل. الدليل قال الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أقرهم الله على حجتهم احتجاجهم ولا لا؟ ما أقرهم. الدليل على أنه لم يقرهم قوله حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة بذلك ما أذاقهم الله بأسا. أنتم يا جماعة؟ طيب سيورد علينا مورد خلاف ما قررناه، سيقول قائل: ألم يقل الله تعالى ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا؟ أقرأ الآية: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. كيف تقول إن الله أبطل حجة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا؟ والله عز وجل يقول لرسوله اتبع ما وحي. نعم، ويقول لرسوله ولو شاء الله ما أشرك. الجواب، هناك فرق بين المراد بالآيتين. أما قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، فهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، يبين الله له أن شركهم واقع بمشيئة الله من أجل أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه إذا كان بمشيئة الله فلا بد من أن يقع ويكون به الرضا. أما الآية الثانية آية الأنعام، سيقول لنا أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فإنما أبطل الله ذلك لأنهم يريدون أن يحتجوا بالقدر إيش على الشرك والمعصية. هم لو احتجوا بالقدر على للتسليم للقضاء والقدر مع صلاح الحال لقبلنا ذلك منه. لو أنهم لما أشركوا قال والله هذا الشيء وقع بمشيئة الله، ولكن نستغفر الله ونتوب إليه، اللي وقع ما ليس لنا حيلة فيه والمستقبل نتوب الله تعالى إلى الله تعالى منه. لو قالوا هكذا لقلنا على العين والرأس، لقلنا أنتم صادقون. أما أن يقولوا حينما ننهاهم عن الشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، فإن هذا غير مقبول منهم إطلاقا. وش عنوان هذه المسألة الرابعة أو البحث الرابع؟ عنوانه إيش؟ الاحتجاج بالقدر، احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله. قلنا هذا غير صحيح. الدليل سيقول لنا أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أوردنا على هذا الدليل قول الله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وعلى المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، وأجبنا بإيش؟ بأن المراد بآية الأنعام هذه المراد بها تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ما وقع من شرك فهو بمشيئة الله. أما آية الأنعام فهي على ما هي عليه، أي أن احتجاجهم بالقدر مرفوض. طيب، ويدل على بطلان احتجاج العاصي بالقدر قول الله تعالى حين ذكر الرسل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من الشاطر منكم يبين لي وجه الدلالة من الآية؟ طيب، إنا أرسلنا إليك، نعم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وذكر الله تعالى الرسل ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، طيب، واللي ما يعرف نخليه يقف كل الدرس. ها، طيب تفضل. ها، ايش
يخاف من القيامة؟
جاءوا مبشرين ومنذرين.
لكن نريد وجه الدلالة من هذه الآية على إبطال الحجة في القضاء والقدر. ايه وش وجهه؟ نعم، اللي وراء طبعا هيك.
لما كان بعث الرسل فيه أن يأتي بعده إما القبول وإما الرد، صار ذلك حجة لأن لهم أن يقبلوا هذا الذي جاء ولهم أن يردوا، صار ذلك حجة عليه.
والله ودي نتاقب شوي. طيب اللي قبله ما وقف. نعم. ما وجه الدلالة من هذه الآية على بطلان الاحتجاج بالقدر؟
الشاهد.
ها؟ الشاهد. وش الشاهد؟ أسرع. طيب. تفضل. لا تفضل. ما وجه الدلالة؟ أسرع. يكفي الدلالة الآن ما عاد ما فيها فينا. وجه الدلالة لو كان القدر حجة لم تنقطع بإرسال الرسل. لو كان القدر حجة لم تنقطع بإرسال الرسل. لماذا؟ لأن القدر قائم حتى بعد إيش؟ إرسال الرسل.